بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين، سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ويقول جل اسمه: وقل رب زدني علما. ويقول سبحانه وتعالى: فاستبقوا الخيرات. كما يقول جل وعلا: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وفي الدعاء أيضا نقرأ هذا الدعاء للرزق، أيضا مجرب، إضافة إلى أنه يقع في سياق بحثنا: اللهم ارزقني من رزقك الواسع الحلال الطيب رزقا، الرزق من عمم إلى المادي والمعنوي، من علم وخلق فاضل وأموال وعلاقات تجير لصالح الآخرة وتمشية حوائج الناس. اللهم ارزقني من رزقك الواسع الحلال الطيب رزقا واسعا حلالا طيبا صبا صبا هنيئا مريئا من غير كد ولا نكد ولا من من أحد من خلقك إلا سعة من فضلك الواسع. فإنك قلت في كتابك: واسأل الله من فضله ولفضله درجات. فمن فضلك أسأل، ومن عطيتك أسأل، ومن يدك الملأ أسأل. هذه الآيات والروايات ونظائرها كثيرة تعلمنا وترشدنا وتلهمنا أن المؤمن لا ينبغي أن يقف عند حد، بل أن يصعد إلى القمة، ثم ينتقل من القمة إلى قمة القمة، ثم إلى قمة قمة القمم. شايفين جبال هيمالايا مثلا؟ المؤمن لا ينبغي أن يرضى بالقليل، بل عليه أن يسعى للكثير كي يعمر آخرته أكثر فأفضل علما عملا. يصير طبيب، وخلي يصير طبيب على مستوى العالم، يصير مهندس، خلي يصير مقتدى ومتأسى به على مستوى العالم، يصير أي شيء صار وأصبح. يقول الشاعر، الشعر جدا لطيف، ابن النطاح، يقول: له همم لا منتهى لكبارها، وهمته الدنيا أجل من الدهر. الدهر من أول الزمان إلى آخر. له همم، همته كلش عالية، مو يهدي له 10,000 إنسان، وإنما يهدي له مليار إنسان. له همم لا منتهى لكبارها، وهمته الدنيا أجل من الدهر. ثم يقول: له راحة لو أن معشار عشرها على البر صار البر أندى من البحر. البحر ندي يعني رطب وله نداوة، البر الأقفر جاف، لكن يقول هذا من كرم، ده يمدح كرم. يقول له راحة لو أن معشار عشرها على البر، أي صبت على البر، صار أندى من البحر. أنت كريم فصر أكرم، هميم صر أكثر همة، تخدم الناس ازدد همة، ازدد خدمة. طبعا لا شك أنه فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، لكن هي مراتب. خحيف إذا واحد وخسارة، يقدر يصير أستاذ جامعي يبقى في مدرس بالابتدائية أو بالروضة، وهي خسارة. مدرس الروضة هم زين، بس إذا يمكن أن يكون مدرسا في الروضة أو في الثانوية أو في الجامعة، يقدر يدرس جامع المقدمات أو يدرس القوانين مثلا أو يدرس الخارج، وذاك أفضل طبعا، على أنه في الجنة لعل أنت بال5 سنوات مرة تتشرف بخدمة رسول الله صلى الله عليه وآله. أما بالدرجات العليا بدل كل 5 سنوات بالسنة مرة، بالشهر مرة، باليوم مرة، فليش همتك دانية؟ بعض الناس يقنع بالقليل، القليل من الخير الكلام عنه، مو القليل والكثير من الجشع والطمع والحرص، ليس هذا القصد. الآيات الشريفة تدلنا على ذلك، كل الآيات الشريفة، استبقوا الخيرات. الرواية تقول وأجري للناس، الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، وأجري للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمن، وهب لي معالي الأخلاق وعصمني من الفخر. هي كلها درجات. فدمر الله يجري الخير على يديك ل5 أشخاص، فدمر ل500، فدمر ل5000، فدمر ل5 ملايين، قل ليش لا؟ وأجري للناس على يدي الخير، الناس 5 لو 5 ملايين، ولا تمحقه بالمن، أنا أمتنع لي أنه أنا كأنه متفضل علي، الله له المنة والفضل علينا بأن أعطاني وجعلني وسيط فيضح، وكان يمكن أن يعكس أصير أنا المحتاج والفقير والمستعطي، وكان يمكن أن يعكس ويمكن بعدين يعكس أو لا، فإذن لله علي المنة في ذلك. إذن نقول الآيات والروايات في ذلك كثيرة بمختلف ألوانها وأشكالها. فإذا هذا هو مدخل البحث، أن الإنسان المؤمن عليه، هي إحدى وصايا الوالد قدس سره، كانت اللي كان يعبر عنها، مرة ممكن نقلت العبارة هكذا لكم لعله، أنه المؤمن الشيعي لأن قادته وسادته وأولياء أمره ظلهم قمة قمة القمم، بحيث لا يرقى إليه خيال البشر ولا ترقى إليه العنقاء. الشيعي المؤمن لازم أيضا يصعد من هذا الجبل، يعني ما يوصل لهم، لكن يصعد ويصعد ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، مثل علي بن أبي طالب ما يمكن، ولكن تقدر تتحلت بالمقدار الذي يعني تسعى إليه جهدك، ولكن أعينوني شنو؟ بورع واجتهاد وعفة وسداد. حسنا، إذن نحن هذا كأصل عام، أن الإنسان عليه أنه يحاول يصير مثل الشيخ الأنصاري، أنت طلبة خلي يصير مثل الشيخ الأنصاري، مثل العلامة المجدسي، مثل المقدس الأردبيلي، مثل العلامة الحلي، مثل الشيخ الطوسي، مثل الشيخ المفيد، مثل الشيخ الصدوق، وهو مثل سلمان المحمدي على نبينا وآله وعليه السلام. طبعا قد لا يصل، لكن بالنتيجة الذي يحمل بين جنباته همة عالية، فإنه إن لم يصل سيقترب. حسنا، السؤال هو الآن، هذا كأصل عام مستفاد من الآيات والروايات، أنت خطيب خلي تكون أفضل خطيب على مستوى العالم، مؤلف خلي تكون أفضل مؤلف على مستوى العالم، يعني هيك تكون همتك وتسعى جهدك، واللي بعدين قدر الله لك ترغبي طبعا، ما دام هو خارج عن حدود قدرتك وإرادتك. حسنا، كيف يمكننا ذلك؟ كيف يمكن أن نصل إلى القمة ثم ننتقل من القمة إلى قمة القمة ونجلس عليها، يعني نستقر عليها المقصود، ثم لا نتزحلق منها ولا نسقط ولا نتراجع، لأن كثير من الناس قد يصل إلى القمة لكن بعدين شنو؟ يتراجع. هناك مجموعة من المقومات، المقوم الأول الذي أشرنا إليه ضمنا وهو الهمة العالية، المقوم الثاني الخبرة، المقوم الثالث هو فريق العمل المتجانس المتكامل، المقوم الآخر خطة عمل اللي يتيسر الليلة نقوله، المقوم الأول الهمة العالية. السيد المرتضى والشريف الرضي بلغ ما بلغ، الشريف الرضي جامع نهج البلاغة، السيد المرتضى هو بعد معروف، فأخوان بلغ إلى هذه الدرجة أن السيد المرتضى قال لأخيه في قصة أنه أنا لم تصدر مني معصية طوال عمري قط، فشيء كلش عجيب. هسه لعل زيدا واحد أحدنا صدرت منه معصية الماضي فما تقدر تغيره، لكن المضارع المستقبل يمكن أن نتحكم فيه بإذن الله تعالى، وبتوفيقه يصمم بالفعل رجل الدين والطبيب والمهندس والمحامي والصحفي أن لا يكذب، أن لا يغتاب، أن لا ينم وغير ذلك، لا يتهم، لا يجرح أحدا بجارح القول، جراحات السنان لها التيامه، ولا يلتام ما جرح لسانه. بعض الناس لسانهم مر، لسانهم كالسنان، هيك يشق، يعني يشق قلب الطرف الآخر، كانه متونس يعني على أن يأذي الناس. فالسيد المرتضى قال: لم أعص الله قط. فقال الشريف الرضي: لكن أنا لم حتى أفكر بالمعصية قط. وكان صادقا، أخوها مصدقا ولن يعرفه، فالأخو أصلا ما فكر المعصية. أحيانا واحد يفكر يغتاب ثم يمسك نفسه، يفكر أن ينظر إلى الأجنبية ثم يمسك نفسه، هاي مرتبة هواي أعلى. يقول: ليش أنتم تصيرون كذا؟ إن شاء الله كلكم هكذا طبعا، إن شاء الله، ليش إحنا ما نصير هكذا؟ فالنقطة الأولى الهمة العالية. مثال آخر هذا على بعد التقوى والأخلاق والسير في الأنفس والتطور الروحي والمعنوي والخلقي على بعد المستوى العملي. تدرون أكو هي خطة عملية سهلة أيضا تفرج كربة مؤمنين كثر، ومنها أنتم أيضا تعود الفائدة لكم. بعض الناس تدرون، يمكن بعضكم قد فعل ذلك، يأسسون صناديق خيرية للإقراض فيما بينهم، يعني هم 10 يصيرون 20 50. فلها طريقتان. الطريقة الأولى كل واحد منهم يخلي شهريا فد مبلغ ولو 10,000 دينار، يعني يهبه للصندوق للجهة الاعتبارية. ف10,000 دينار 20,000 دينار شوي شوي تتجمع تصير 10 ملايين، تصير 20 مليون. ثم أحدهم اللي هو وكيل من قبلهم ثقة ضابط يتكفل الإقراض الخيري لأعضاء المؤسسة اللي هم 10، قد يكونون 20، قد يكونون 100، قد يصيرون 200 300. أنت باشر تحتاج للزواج 5 ملايين، هذا الصندوق يقرضك ويسترجع بالأقساط بالتدريج وبدون أرباح طبعا. ذاك يحتاج 1,000,000 نصف مليون وهكذا. هاي الطريقة الأولى أن تهب. الطريقة الثانية لا، مو بالضرورة تهب، يمكن تجعله أمانة وذاك وكيل يدير العملية، يعني يتوكل في الإقراض على حسب الضوابط المعين. أحد الأصدقاء هنا أعرفه بدأ برأس مال بسيط 1,000,000 دينار، وصل إلى فوق 100 مليون دينار الآن، وده يمشي حوائج العشرات من العوائل، روان القوائم شو إنصافا قاعد يبذل جهد كبير. وده أحيانا واحد يحتاج 500,000، أحيانا يحتاج 250,000. زين، الشاهد هذا كان مقدمة. أحد الأشخاص اللي ذكرت لكم اسمه ذات مرة، الآن أذكر مطلع كلامه، التتمة يمكن في آخر البحث نقولها، التتمة هي الصعبة، صحيح البداية. بدأ عام 1976 في بنغلاديش صندوقا لهذا يعني لإعانة الأسر والعوائل والأشخاص الذين يحتاجون إلى رأس مال، كان يقرضهم. فبدأ يقرض ويقرض، خلال 6 سنوات يعني إلى عام 1982 أقرض من العوائل 28,000 عائلة، رقم كلش كبير. هسه إحنا لما يتوسع صندوقنا يصيرون فد 500، نشوف وقعنا في ضيق وحرج وإدارة العملية صعبة شيء، هو همته كانت عالية. 28,000 عائلة أقرضهم في هاي الفترة، ثم حلق بعد ذلك أكثر فأكثر فأكثر بكثير جدا. نموذج آخر، هذا شوية أكثر ارتباطا بنا وإن كان يرتبط بالكل. النموذج الآخر، لاحظوا هاي يعني الحادثة كلش طريفة، يعني قصة هذه الشخصية قصة حياته جدا نافعة بالنسبة لنا جميعا، وهو حجة علينا في هذه الجهة. السيد جمال الدين الأسد آبادي كان يمتلك فدهمة كلش عالية، هو قيل بأنه كان تلميذا للشيخ الأنصاري، لكن من المسلمات أن الشيخ أرسله للهند في رحلة يعني تبليغية، بس هذا مدخل الحل. كان يحمل همة كلش عالية جدا جدا عالية في بعدين. البعد الأول ذهب إلى شاه إيران ناصر الدين شاه، يعني بعض الناس همته يقعد ويا زيد وعمر وكوزين، هو يقعد ويا الأكبر منه، وهده سبيل الرشاد ونظمه بتعبيرنا يعني، فهمت عارك وياه انصحه أي شيء كان. فراح إلى ناصر الدين شاه ونصحه بأن يبني الدولة والحكومة على النظام، انه خلي يصير القانون هو الحاكم مو الشخص. يصير استبداد مثل ما نشوف في بلادنا، الرشاوى والوسائط وش اللي عنده واسطة تمشي أموره ويسحق القانون بأرجله، واللي ما عنده واسطة ولو كان له الحق يحرم من حقه ويحبس حقه. فالأسد أبادي نصح شاه إيران عدة مرات التقى به بأن يؤسس يعني حكومة حقيقية مفردية، نظام متكامل، فالقانون يكون هو الحاكم على الكل. الشاه يوم يعني ثلاثة تحمل، بعد شاف هذا مزعج فنفاه إلى خارج البلاد، فهو راح إلى القفقاز ثم إلى بيتربزبورغ وموسكو وما أشبه ذلك، ومنك راح إلى ميونيخ. يعني هيك همة كانت عنده، وين ما يروح كان يغرس الثمار والنشاط الكبير. ففي ميونيخ شاه إيران اجفت سفرة الميونيخ ناصر الدين شاه يعني، فالأسد أبادي راح التقى به وتكلم وياه ونصحه ووعظه كذا، فقلب الشاه لان، قال له خلاص أنا الآن أدعوك مرة ثانية للبلاد، فأنت تعال مرحب بك وانشط كما تشاء. هسه هاي هذا البدعي عوفة أنت، أنه أنا أجي أمشي على القانون بس أنت نفتح لك المجال. أسد أبادي إجا إلى إيران وبدأ بالنشاط واستقر في شهر ري، ثم الشاه شاف هذا يضايقه أيضا أخرجه مرة أخرى. فهو راح المرة إلى تركيا، اتصل منه بالسلطان عبد الحميد، يعني شوف رايح على القمم، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. بس اللي يحشي مع القمم لازم تكون عندك كفاءة أيضا، لباقة، علم وغير ذلك. فراح مع السلطان عبد الحميد وتكلم ونصح، الآن السلطان عبد الحميد مضاج منه وطرده أيضا أخرجه منه. راح إلى أفغانستان، أمير كابل كان إنسان عاقل، شاف هذا ثروة من العلم والخبرة، فجعله أمين سره ومستشاره الخاص في إدارة شؤون البلاد. فأفغانستان هو يتقدم ذاك الوقت، يعني المؤرخون يصرحون بأنه عند بعد ما أمير كابل استعان بالأسد أبادي عنده خبرة، إذن مو بس فقه وأصول، يعني عنده خبرة في إدارة المملكة. فأفغانستان تطورت تطورا كبيرا. زين، من جهة أخرى راح إلى مصر، هذا في الجانب مع الملوك والأمراء وكذا شيء. طبعا قصة كلش مفصلة، ده أختصرها. أنت هل هكذا؟ هل أنا هكذا؟ عندي كفاءات بحيث هسه مو بالضرورة الشاه ولا الملك ولا رئيس الوزراء، بس أقدر أثر على هذا وأثر على ذاك. ذهب إلى مصر، أثر على منه على مفتي مصر الأعظم اللي هو محمد عبده معروف بعد، فأثر عليه. وقيل بأنه محمد عبده أيضا تغير، يعني تغير تغير كامل، تغير في الجملة خسار عنده، يعني اتبع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لكن المهم كان يكن محمد عبده لجمال الدين الأسد أبادي يعني محبة جدا كبيرة، ويكبره وخلوا الأسد أبادي يدرس في الأزهر، أعطوه كرسي تدريس الفلسفة الإسلامية وبعض العلوم الأخرى أيضا. إذا المستوى كان عنده، همته همة كبيرة كانت، وارتفع وترقى. ثم ذهب إلى باريس وإلى لندن، يعني أخرج في الواقع، يعني بعده ما تحملون شخصيات عادة الحكومات المستبدة ما تتحملهم، فبعده فد مرة إلى الهند، فد مرة إلى باريس. المهم هاي قصة باريس، المؤمن نشط لأن يريد يعمر آخرته. طبعا عندها من مصر أرادوا أن ينفوخ إلى باريس إلى فرنسا، يعني العاصمة الفرنسية، هو كان هو ملابسه ما عنده فلوس وده يروح إلى بلد غريب، فاللي تربوا على يديه مريديته وهم شخصيات مهمة جمعوا مبلغا جيدا من المال. عندما أراد أن يركب القطار قدموا له المبلغ فهو رفض، مع أنه ده يذهب إلى باريس صفر اليدين خاول وفاض. أنت فد مرة تروح إلى أفرض اليابان الآن، فد مرة عندك صديق وعرف وكذا شيخ معقول، بس ماكو واحد يعني، فشنو هالإيمان وشنو هالتوكل على الله تعالى. فقال لهم لا، قال له أنت تروح إلى بلد غريب وين تسكن شو تسوي، ماكو واحد يستقبلك، أي قبل 100 وكذا من السنين 150 سنة قبل. فقال لهم لا، الأسد يجد طعمته حيث كان. أنا أسد، الأسد يشوف الطعمة وين ما كان، لأنه شخصية علم يعني يخر من جوانبه يفيض من جوانبه. فعندما يكون عنده علم وقاد في كل الحقول الناس يسيبون منه، فطبعا يجون يلتفون حوله. قال لا لا ما، وتوكل على الله أيضا، على الأقل يومين أوليين فما يعرفك واحد، ثم هو بلد غريب فما يعرف فرنسي هو. فقال الأسد يجد طعمته حيث كان، فراح إلى فرنسا وأصدر مجلة باسم العروة الوثقى، صدر منها 18 عدد، وأحدثت تأثيرا كبيرا في العالم الإسلامي. بعدين هنا الشاهد، يعني شوفوا الهمة العالية اللي تحتاج طبعا علم، تحتاج إلى أيضا دراية، تحتاج إلى كما سيأتي خبرة، تحتاج إلى خطة عمل، كل شيء تحتاج كما سيأتي، ما يكفي بس همة عالية، لازم هم علم يكون عندك وهمة عالية. هناك الفيلسوف الفرنسي المعروف اللي اسمه أرنست رينان، هذا فيلسوف مستشرق معروف كلش مهم، حتى نابليون الثالث كان يعتمد عليه ودز إلى مصر وغيرها في رحلة استكشافية، وكاتب كتب مهمة منها كتاب باسم العلم والإسلام. هذا أرنست رينان مسيحي كان، ثم ارتد عن المسيحية، شاف يعني أنه حقق وكذا شيء. فأرنست رينان هو أستاذ في السوربون، فأنت لازم تكون علمك بحيث تستطيع أن تناطح أساتذة السوربون وغير السوربون كرجل دين كنت أم لا، حتى مثقف يعني، حتى الطبيب، حتى المهندس الشيعي لازم يصير عالم، مو ليل نهار دا يشتغل، عنده فرصة يسمع شريط، يسمع كلام العلماء شوي شوي يصير عالم، أكو فرص بالأثناء، ليش لا، هم تخلص يصير عالية. المهم، فهذا الفيلسوف الفرنسي اللي اسمه المستشرق أرنست رينان المدرس في السوربون عام 1883 ميلادية، كتب مقال ضد الإسلام في إحدى الجرائد المعروفة الفرنسية، لعلها أهم جريدة كانت، كتب مقال ضد الإسلام اللي هو بعدين صار هذا الكتاب العلم والإسلام، يهاجم الإسلام، يقول الإسلام أصلا ضد العلم، دين همجي والعياذ بالله، دين وحشي، دين بدائي، وهو مع العلم ضدان ونقيضان لا يجتمعان. خلاصة كلامه، ذاكرين كلامه، الأسد أبادي كتب مقالة شو متتبع، وبالفرنسية طبعا، بس دي يتبع وضع البلد متصدي للتيارات الفكرية. فالأسد أبادي اطلع على المقالة اللي كاتبها الأستاذ المعروف، وكتب عليها ردا علميا ترجم للغة الفرنسية وطبع في نفس الجريدة، لأنها من الحقوق المعروفة يعني. هو هذا أرنست رينان قرأ المقال اقتنع به وخضع لجمال الدين الأسد أبادي، إذن علم خضع له، قيل أسلم وقيل لا يعلم إسلامه، لأن أكو خلاف في هاي النقطة، البعض يقول بأنه أسلم أرنست رينان، البعض يقولون لم، يعني يثبت لدينا، ما ينفون أيضا لم يثبت، لكن هو أكبر جمال الدين الأسد أبادي بشكل عجيب، وحتى صرح عنه أن هذا مثل ابن رشد، لأن هو رسالته في الدكتوراه كانت عن ابن رشد، ويعتبره كلش كلش عظيم من الفلاسفة العظماء يعني، فصرح بأن هذا رجل عظيم مثل ابن رشد، فلازم نستفيد منه، وبدأ يراسله ويراسله ويراسله ويراسله. المؤمن ينبغي أن يكون هكذا، يعني المؤمن لازم تكون همة عالية، كل واحد منا يجب عليه أن تكون همته عالية في مختلف الحقول، في حقل التبليغ تكون همة عالية، في حقل العلم والتعلم همة تكون عالية، في حقل التربية يكون مربي نموذجي، في حقل الأخلاق يكون مثل ومضرب المثل في الأخلاق، شنو الإشكال، بحيث يكون ملائكية طباع زين هكذا. فهذه هي النقطة الأولى، الهمة العالية. أحد الآن تذكرت، لا بأس، أنه بعد وفاة المرحوم السيد الوالد قدس سره كنا في الحج يعني شهرين ثلاثة بعد وفاته، توفي في شهر الشوال، احنا خشنا الحج شهرين ثلاثة بعد 1422 هجرية. فجاءنا أحد الشباب من مدغشقر، فقال بأنه هو رجل دين كان يدرس في إيران، فمما أخبر قال بأنه أنا كنت أدرس شيء، بعدين رحت التقيت بوالدك هناك، فهو نصحني قال أنه أكمل دراسة يعني أجمع الدراسة الضرورية وأرجع للبلاد وأهد الناس إلى سبيل الرشاد، ونصحني ووعظني وعلمني بعض الأساليب الضرورية الأساسية، يقول أنا اقتنعت ورجعت، يقول حتى الآن اللي مثلا تمضي على القضية ربما 10 سنوات، يقول الذين إحصاء تقريبي هديتهم إلى مذهب أهل البيت إما بالمباشرة أو بالواسطة، يعني مثلا إمام الجماعة جعلته من الأتباع فصار مستبصرا فهو هدى جماعة، فيقول اللي أنا هديتهم وأرشدتهم إلى طريق الرشاد بالمباشرة أو بالواسطة، بالإحصاء التقريبي 17,000 إنسان. 17,000 رقم كلش كبير، كلش كلش كبير. أنت إذا تهدي لك واحد يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس ذهبا وفضة تنفقه في سبيل الله. 17,000 بتشويق واحد، يعني الوالد نص ساعة يمكن قاعد وياه، مشو باعث في الهمة العالية، يقول له مو تروح تهدي لك اثنين ثلاثة، اهدي لك الألوف، اهدي الملايين هكذا. فالنقطة الأولى الهمة العالية، تدرس زين ادرس كما قلنا وأكد، صير الشيخ الأنصاري، صير طبيب، صير أفضل طبيب على مستوى العالم، صير مهندس، محامي، صحفي، أي شيء كان. أحد الصحفيين هذا توفي قبل فتيرة من الزمن في مصر، كان هذا مقالاته كانت تنشر في الأعمدة الرئيسية، تدرون العمود الرئيسي للجريدة ما يطول كل واحد، عمود الرئيسي يعطول فد واحد اللي كلش كلش قلمه قوي وعنده فكر ثاقب في خطتهم يعني في طريقتهم وعنده بيان بحيث الصحفيين الآخرين يتستقون منه. هذا كانت مقالاته تطبع كأعمدة في الصفحة الأولى رئيسية في 288 جريدة حول العالم بلغات مختلفة، باليابانية نفس اليوم يكتب المقالة ويدزها ومترجمين فورا أكو، باليابان وبالماري وفرضو أمريكا وفرنسا وبريطانيا وإضافة إلى مصر وغيرها. 288 جريدة في شيء أصلا خيالي، بس أكو مجال. صعب طبعا، صعب كلش كلش صعب. اللي يرتقون قمة هيمالايا كل يعانون من صعوبة. النقطة الأولى هي علو الهمة، النقطة الثانية الخبرة. هنا نريد نتوقف أيضا اللي ضمننا كنا نشير لها، طبعا الخبرة كلما كانت الخبرة أكثر كان التأثير أكبر. نذكر أمثلة بسيطة ثم بيت القصيد نقوله. الطبيب قد يكون خبير، مع الخبرة ما لا تنشأ من فراغ، لازم هي يطالع يحقق يفكر يتأمل يتدبر. هاي تجربتي الشخصية قبل 40 سنة أو شوية أقل، 36 سنة لعله، أصبت بآلام بالمعدة شديدة بحيث أنه ما كنت أقدر أكل شيء، كلما راجعت أطباء لم ينفع. الآن ذهبت إلى مشهد فقلت لصديقنا الله يرحمه أنه أكو طبيب زين، قال لي أكو طبيب كلش ذكي، فأرشدني إليه فزرته، سألني كم سؤال. هذا الطبيب من أذربيجان كان مقيم في مشهد، الله يرحمهما كلاهما توفي. فهل قد شو تأكل أدوية؟ ما يفيد. قال لي أنت ما بيك شيء، بس الشاي تركه خلاص، ما بيك أي شيء. بس ما شد مصدق، بس قلت ما بي ضرر، تركت الشاي خلاص الوضع صار طبيعي. وحتى يومنا هذا، حتى 40 سنة أو 36 سنة، طبيب ذكي خبير يتأمل يتدبر. طبيب الثاني لا، بس اللي قريب الكتب. وأنت تصير طبيب كن أفضل طبيب، تصير مهندس كن أفضل مهندس، تصير رجل دين كن أفضل رجل دين، وهكذا. وهلما جرى في مثال آخر طريف ثم نجي إلى بيت القصيد، هاي أمثلة حتى يعني تتأكد الفكرة في بالنا على طرافتها في حد ذاتها. قبل كذا من السنين لعله فت 50 سنة 60 سنة، مذكورة القصة بتفاصيلها، جهاز ضخم في معمل كبير توقف عن العمل، قيمته ذلك الوقت كانت 10 ملايين دولار، اللي الآن مثلا يسوى 100 مليون دولار، الدولار كان هواي قوي جدا. فكانت قيمة هذا الجهاز 10 ملايين دولار، جابه توقف عن العمل، المصنع كله معتمد على هذا الجهاز. فجابوا خبراء مختلفين عجزوا عن حل المشكلة. يعني شنو يعني بعد خلص هذا لازم يرموه جانبا ويشترون جهاز آخر 10 ملايين. بعضهم قال لهم أكو خبير هذا شوية يعني عنده ذكاء وقاد وعنده رؤية ثاقبة، هذا مطلبه مغمور كان، لكن البعض مدحه. فأجى فحص هذا الجهاز، جهاز كبير، فتساعتين يفحص هنا بمطرقته، يدق هنا يشوف كذا بعض الأجهزة يعني الميكروسكوبية. الآن بعد ساعتين وصل إلى نقطة معينة، يعني بعد ما فحص الجهاز كله، فأخذ المطرقة وأخذ بعض الأجهزة البسيطة وشوي اشتغل على براغي كانت أو أي شيء آخر، الجهاز اشتغل بهاي البساطة. خبراء أيام دايخين بها، فقال له زين الثمن ايش قد؟ ساعتين مشتغل. قال الثمن ربع مليون دولار وعشرة دولارات. قال له شنو ساعتين انت مشتغل ربع مليون دولار؟ قال طبعا عشرة دولارات هاي قيمة الساعتين، ربع مليون قيمة الخبرة، هاي الخبرة هي، انتو جبتوا هالقد خبراء ما حلوا مشكلتكم، فكنتم ستخسرون عشرة ملايين دولار، انا خبرتي انقذتكم. الخبرة كلش لها قيمة في كل شيء. رجل الدين قد يكون خبيرا بالمسائل، قد لا يكون خبيرا، قد يكون خبيرا بالتفسير، قد لا يكون خبيرا، قد يكون خبيرا التاجر بالتسويق، قد لا يكون خبيرا. فمن هنا ننطلق في بحث الخبرة. رجل الدين بالأساس والإنسان المؤمن الرسالي، قد يكون في الجامعة، قد يكون في المدرسة، قد يكون في السوق، في أي مكان كان، عليه إذا أراد أن يشع منه النور، نور الهداية، شاب الجامعة قد يهدي له 100 واحد، قد يهدي له 5، قد يجتذب إليه وإلى الدين 5، قد يجتذب 500. فإذا أراد الإنسان أن يجتذب إليه الآخرين بحيث يترك تأثيرا عليهم، فعليه أن يكون خبيرا بالنفس الإنسانية. لأن أنت تتعامل مع بشر، إذا تتعامل مع الناس طباع، بعض الناس معاندون، بعض الناس متكبرون، بعض الناس الحسد فيهم شديد، بعضهم الغيرة فيهم شديدة، البخل شديد، بعضهم مستكبر، كل شكل أكو بالناس. الخبرة بالنفس الإنسانية وكيفية التعامل معها هذا أساسي لكل من أراد أن يفلح في مسيرته العملية، حتى التاجرها يعني، ليس الكلام بس احنا تركيزنا على التبليغ والدعوة والإرشاد، التاجر نفس الشيء، التاجر اللي يعرف نفسية عملائه وكيف يتعامل معهم بحيث يستبقيهم. أكو كتاب الوالد قدس سره كان ينصح بمطالعته، هو رغم أنه حافظته كانت ذاكرته كلش قوية، وربما ندر في عمره أن يطالع كتابا أكثر من مرة، قال لي أنا طالعت هذا الكتاب 3 مرات، أنا شخصيا طالعت الكتاب مرتين ونصف، نصف يعني المرة الثالثة شوية من طالعته بعد ما لحقت أكمله جديدا، مرة طالعت قبل 35 سنة أقل أكثر، مرة قبل 20 سنة، قبل فترة هم بدأت به ما كملت. اسم الكتاب كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس لدايل كارينجي، كلش كتاب مفيد أصلا، تشوف أبعاد جديدة ما كنت مفكر بها في كيفية التعامل مع النفس البشرية. اسمه بدي يدل على اسمه على مسمى، كيف تكسب الأصدقاء، مو بس حسد تكسبهم لا، وتؤثر في الناس. مثلا ما القواعد، هاي القاعدة مهمة، علم نفسية تربوية، المدح الصادق. المدح الصادق قليل منا يعرفه، المدح الكاذب تملق مذموم، إلا مدح أيضا مذموم. المدح الصادق يؤثر، مثلا في بعد أولادكم، كثير من الناس أنا شايف من الآباء من الأمهات ما يعرف يمدح ابنه عندما فعل حسنا، عندما تميز بخصلة حسنة، بس ما يأذي يعاركه ويصفعه أو تصفعه، وغلط هذا، شلون تربيه؟ وإنما ينبغي أنه إذا شفت، أكو في الرواية، إذا رأيت من أخيك خصلة حسنة فانتظر أخواتها، تشجيع، شفت عنده خصلة حسنة شجع عليها، اطمع بالمزيد، شجع على المزيد. إذا شفت فت خطيب من برزيان كان امدحوه، مو مدح كاذب، تروح تقول له ما شاء الله شلون المنبر كان زين، يتشجع بعد طبيعيا، يشوف جهده ما ضاع. اذا الام طبخت طعاما متوسطا او جدا اثنوا عليها كل مره، شنو الاشكال؟ المدح الصادق اثر التربوي مذهل. اذا واحد تبرع بتبرع، اذا درس اليوم خوش دراسه، اذا ما ادري اي شيء سوى، رحتوا الى طبيب شفتوا اخلاقه زينه، وانت قل له قل له حقيقة وعجبت بأخلاقك الدمثة أو الحسنة أو ما أشوف، ويفرح. هاي ما أنا جربتها في قصة لطيفة، كنا في بعض البلاد المجاورة أوائل السقوط، وكنت أرتجي للزيارة يعني، فكان قانونهم أنه يعطون تصريح، يعني بدون ذلك التصريح ما تقدر تجي للزيارة إلى العراق يعني، يعطون تصريح حسب ضوابط معينة. فالأمر كان حسب المسؤولين، المسؤول الأول كان طيب متسامح، فشان يطل الناس تصريح تصريح زيارة يعني، يعني هاي غير الويزا وكذا الشيء اللي يحتاجوها أهالي البلاد، هذا تصريح خاص هيك قانون ما أنزل الله به من سلطان. فكان يعطي تصاريح إلى أن ذات يوم، أنا بالشهر مرة كنت أجي أقل أكثر حسب الوضع يعني، فد مرة قال له بأنه جاي فد مسؤول كلش متشدد قد أغلق باب التصاريح كاملة، هسه أنا أريد أجي للزيارة ومتورطين. فالأصدقاء قال له لي اليوم أهل الخبرة كان قال هذا ما يعطي تصريح، فلا تروح أنت ومعمم وكذا شيء يمكن يهينك. وبالنتيجة قلت له أنا أتوكل على الله وأروح. جانا ذول اللي أصغر منا عادة كانوا يمشون الأمور، بس هذا كلش متشدد كان، فكان مانع الكل إلا الأمور بيده وهو ما يمشي. فأنا سألت وين هذا شنو؟ قال له سيدنا تروح هناك يمكن يهينك، هذا كلش متشدد. قلت نتوكل على الله، قرينا آية الكرسي ورحت دقيت الباب وتذكرت هاي القاعدة المدح الصادق. بس هذا الرجال أصلا ما عرفه أنا، لا شايفه لا عرفه لا تاريخه، حتى اسمه بالجوجل أبدأ حفظه، بس شلون امدح احمد صادق؟ فطرقت الباب ودخلت. طبعا لما دخلت شفت وجهه متجهم عبوس، بس انا كنت افكر المدح الصادق، فالمدح الصادق يعني كلش سريع بحيث يعني ينسجم مع هذا الوضع. فسلمت عليه وبس ما اجاب السلام بتكبر وعنجهيه، انا نظره سريعه القيت على المكان كالبرق الخاطف، وشفت عنده لوحات كلش جميلة. فبس ما قلت السلام عليكم ما اعطيته مهلة حتى يقول لي لا ارجع. قلت له شنو هاللوحات الجميلة الرائعة، انا ما شايفك اللوحات، صدق كانت لوحاته جميلة. هذا بس ما شاف هذا المدح انطلقت اساريره وقال له نعم ما تمسكت به، تفضل انا اعطيك التصريح. وطاني التصريح خلاص، وافتهم بانه احنا شنو مقصودنا، ليش امدح انا؟ بس مدح صادق مو مدح كاذب. أنت عندما تلتقي بأي إنسان شوف بخصلة حسنة امدحه عليها مدحا صادقا ثناء صادقا بقصد التشجيع مو بقصد التملق والتزلف وما أشبه. كان يدرس زين ابنك أو أخوك أو ابن عمك أي واحد كان يعني، أي شخص فعل فعلا حسنا فأثني عليه. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في عهده لمالك الأشترم يأكد على هاي النقطة، أثني عليهم اللي يعمل زين أثني عليه مثل ما الله يثني على المؤمنين الصالحين. فبناء على هذا شوفوا أنتم كرجال دين وكناس مؤمنين في كل مكان، حاولوا أن تحصلوا على الخبرة الفائقة في التعامل مع أهاليكم. خلي رجال الدين والمتدينين يكونون مثل أعلى في الأسر الفاضلة. تشوفون في كثير من الأسر والعوائل وعركات ونزاعات وما أدري شنو وأخذ ورد، هذا كلش مو زين كلش مو حلو. هسه أنت كرجل دين خلي كل الناس يدرون، وراح يدرون طبعا لأنه النساء يستطلعون الأخبار الرجال يستطلعون الأخبار ما شاء الله، فيشوفون لا هذا رجل الدين في تعامله مع زوجته ووالدته وأبيه إذا كانوا موجودين وأولاده مثالي. يكبر رجل الدين في عينه ويكبر المتدين، مو بالضرر رجل الدين، هذا الشاب بالجامعي عندما بالجامعة الناس يشوفوا مثالي في أخلاقه يقربهم إلى الدين، هذا نفس عمله نفس سلوكه يقربهم إلى الدين تقريبا كبيرة. فإذن النقطة الأولى الهمة العالية، النقطة الثانية هي الخبرة. نختم أيضا قصة فيها عبرة. تدرون في البلاد الغربية هناك بعض الكتب تطبع بالملايين يسموها الكتب الأكثر مبيعا، في أمريكا كتب تطبع بالملايين يعني مليون نسخة ومليونين ومالي 5 ملايين وعشرين مليون. مرة نقلت لبعض الإخوة أحد العلماء كان ذهب إلى هنالك يقول كنت سامع فد كتاب مطبوع 20 مليون، أصلا رقم خيالي، أنتوا شكد تطبعون الكتب 1000، 2000، 3000. يقول كنت سامع أكو كتاب مطبوع منه 20 مليون نسخة، فقلت خلي أروح أشوف هذا الكتاب شنو بالإنجليزية طبعا 20 مليون نسخة يشتروه. يقول رحت إلى مكتبة ضخمة فسألت هذا الكتاب المطبوع منه 20 مليون نسخة وين؟ قال لي شنو اسمه؟ قلت ما أدري، وإنما أدري مطبوع منه 20 مليون نسخة. قال لي إذا هاي هواي كتب أكو 20 مليون، اسألني عن الكتاب المطبوع منه 70 مليون نسخة. يقول راح جاب لي كتاب 70 مليون نسخة منه مطبوع. شوف شلون يشتغلون. انت همتك ايش تكون؟ ما اقول ان باكر توصل لان بلادنا كلش يعني تقيد الانسان، لكن لو ان الانسان فكر وخطط وسعى واجتهد يمكن يطبع كتاب باللغه الصينيه ينطبع منه 10 ملايين. ف فهاي قصة هذا الرجل. أحدهم في أمريكا كان كاتب ناشئ، يعني بعد سوى مقرر الآن يكتب كتاب، فكر أول كتاب يكتبه خلي تكون هم يعني خلي يكون بحيث يكتب اللي بالملايين يشترى. طبعا الكاتب المغمور ما حد يدير لبال، الكاتب المشهور الناس يروحون وراء، دور النشر المشهورة تروح وراء. فقال كيف أستطيع أن أكتب كتابا من أول طبعة بملايين تشترى منه؟ الخبرة. راح اشترى 100 كتاب من الكتب اللي هي أكثر مبيعا وطالعهن بدقة واكتشف الأسرار، شنو نقاط القوة، طريقة البداية، طريقة النهاية، القصص، الإحصاءات، كل شيء. يعني 100 كتاب طالعهن فترة من الزمن، عرف نقاط القوة فكتب كتابا. شنو صار مصيره؟ واضح كان بعد هاي المقدمات، بالملايين بيع من هذا الكتاب، باعوا من هذا الكتاب بالملايين. فالمقصود هو أن الإنسان الخبرة لها قسط موافر من الثمن. ولذا الوالد قدس سره كان يوصينا دائما، أنا نوص أنه طالعوا أحوال العظماء. شو سووا؟ لما نطالع أحوال العظماء وتعيش وياهم حسب وصية الأمير هي من قبل، أنه إذا أنت تسير في تاريخ الأمم تكون كأنك منهم. يقول أنا ما هكذا كنت صلوات الله وسلامه عليه. كان الوالد يوصي يقول طالع تاريخ العظماء، هسه العظماء بالخير أو العظماء لا بالخير، يعني تريد تتعلم التجربة، طالع شوف ابن فهد الحلي شنو سوى، وأسوة الشيخ الأنصاري شنو سوى، شلون صار الشيخ الأنصاري، وما نبت هكذا يعني فجأة في فراغ. ما أدري العلامة الحلي شلون استطاع أنه شاه خدا بندة وإيران كلها بالنتيجة ينقلها من حال إلى حال. طالعوا كتب العظماء، حس من هذا الصوب من ذاك، طالع عن غاندي، طالع عن مانديلا، طالع عن فلان إنسان، طالع تعلم التجربة، تعلم التجربة. الخبرة هي أساس الإنسان، يعيش ويتطور ويزدهر وينجح بخبرته ويعلو إلى القمة بخبرته. وصلت للقمة لا تتراخى، وصلت للقمة لازم تزيد نفسك خبرة على خبرة. وخلنا العالم ده يتطور من حولك، الناس ده يمشون بده يركضون، أنت هم لازم تركض. بمجرد أن وصلت إلى القمة، إذا وقفت في القمة راح تتراجع، وإنما عليك شنو أنه تزداد همة لكي تنتقل إلى قمة القمة، ثم بعد ذلك تزداد خبرة كي تستطيع أن تواصل المسيرة. ولا ترى الخطباء مثلا الكرام، الخطباء الكرام خل العالم ده يتطور في الخطابة، أكو نظريات جديدة، أكو يعني في فن الإلقاء المقصود، يعني محتوى شيء ثاني، محتوى لازم يكون دسم، كيف تبدأ، كيف تنتهي، كيف تستثير فكرة الطرف الآخر، كيف تجعله يتفاعل معك، وكيف وكيف وألف كيف وكيف. يقول الله تعالى في كتابه الكريم وقل رب زدني علما. النبي يقول لله تعالى يطلب من أن يزيده علما، فكيف بنا نحن؟ وهكذا وأهل المجرة، وأجري للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمن، وكما كما يقول جل اسمه ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. كلما كانت درجة إيمان الإنسان أعلى يحاول يصل إلى مرتبة أعلى، وهكذا وهلم جرى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.